موضوع الآية اليوم عندنا لولا جاءوا، يقول قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. مرة أخرى هنا لولا، لاحظوا تكررت أربع مرات فيها لولا فلولا في هذه الآيات بعد في قصة الإفك. مرة أخرى هي للحظ والتنبيه وبيان خطأ هذا المنهج الذين استعجلوا في إفك واتهام عائشة رضي الله تعالى عنها. فكما يقول ابن جرير الطبري، هل جاء هؤلاء العصبة الذين جاءوا بالإفك ورموا عائشة بالبهتان بأربعة شهداء يشهدون على مقالتهم فيها وما رموها فيه؟ فلأنهم لم يفعلوا ذلك فأولئك عند الله هم الكاذبون. وهذه الآية هي تأكيد لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. ولكن ذكر العلماء أن هذه الآية خاصة بقضية عائشة رضي الله عنها، ولكن كما قال العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فلولا جاءوا عليها، المقصود لولا جاءوا على ما ادعوه من إفك ومن اتهام لعائشة رضي الله تعالى عنها. قال هنا، قال فأولئك عند الله هم الكاذبون، ما قال فهم الكاذبون. قال العلماء فيها لفتة بلاغية، أي أولئك تقال للبعيد كما تعلمون، أي دل على بعدهم وحقارتهم وقلتهم. قال فأولئك، فعبر بأولئك التي يعبر فيها الإشارة للبعيد دليل على قلتهم وحقارتهم وعدم قيام شأنهم، هكذا ذكر بعض العلماء. فهنا سيأتي الآن وقفة يسيرة، فأولئك عند الله هم الكاذبون. طيب هذه الوقفة، هل إذا لم يأتوا بالشهداء أنهم غير كاذبين عند الله؟ أي في علم الله هم كاذبون صحيح، سواء جاءوا بالشهداء أو لم يأتوا بالشهداء في قبضة الإفك. لكن هذه الآية ترسم منهجا، وهو أن الشرع يتعامل بالواقع، يتعامل بالظاهر. فلذلك قال أي في حكم الله هم الكاذبون، أو ما يجري من أحكام، أي حيث ذكر العلماء أن الإنسان في أحكام الشرعية الدنيا قد يسلم وإن كانت الحقيقة تخالف ذلك، مثل موضوع اللعاب. لما كما تعلمون الصحابي اتهم زوجته ثم تلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم، الآن كلاهما سلم، كلاهما لم يقم عليه العقوبة، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكما لكاذب. هو يقينا واحد كاذب، إذا واحد اتهم شخص بشيء هذا يتهم وهذا ينفي، ما يمكن يصير صحيح هذا صحيح هذا صحيح، إذن أحدهما كاذب. إذن هنا فأولئك عند الله هم الكاذبون، قيل المراد أنهم كاذبون حقيقة لأن الله يعلم كذبهم، بالذات إذا كان فيما يتعلق بقضية عائشة. وفي الوقت نفسه أيضا قالوا طيب لو جاءوا بأربعة الشهداء هل يصبحوا صادقين؟ لا، إنما يقصد أنهم يسلمون، وحاشاهم أن يأتوا بذلك، لكن كحكم شرعي يسلمون من حكم الدنيا. لو جاء شخص واتهم شخص ورماه بالزنا قذفه ثم جاء بأربعة شهود عدول، هو يسلم. ففي هذه الحالة لا يعامل معاملة الكاذب، بينما في حقيقته قد يكون كاذبا عند الله جل وعلا، كما قلت لكم في قضية اللعان، وهذه أحكام شرعية لا مجاملة فيها. هذا يجمع لدينا بين أقوال العلماء اختصارا في هذا. إذن فهم في حكم الله يعاملون معاملة الكاذب، أما في علم الله جل وعلا في هذا الأمر. ثم ذكر العلماء فائدة أخرى، أن الله يعلم سبحانه وتعالى لا تخفى عليه شيء، لكنه لا يحاسب الناس في الدنيا أي في ظاهر أعمالهم في الأحكام بعلمه سبحانه وتعالى. وإلا قالوا لو كان كذلك لبين الله جل وعلا للمتلاعنين، بين الله للنبي صلى الله عليه وسلم في حكم المتلاعنين لنزل عليه الوحي وقال له إن المرأة كاذبة كما ثبت فيما بعد. لكن الله سبحانه وتعالى بحكم عظيمة ورحمته بالخلق أنه جعل الأحكام تجرى على ظاهرها. ولك لما يقولون في ما يأتي في القرآن ليعلم الله ليعلم، قالوا علم ظهور، وإلا فهو يعلم سبحانه وتعالى، يعلم قبل أن يقع الأمر، فهو يعلمه سبحانه وتعالى ومكتوب ومقدر، لكن قالوا علم ظهور وعلم بيان. ولهذا قال عمر كان الناس يؤاخذون بما يفعلون في نزول الوحي، أما بعد انقطاع الوحي فإنما يؤاخذ الناس بما ظهر منهم، ما مع أنه قد يكون ما ظهر من الإنسان خلاف الحقيقة أو العكس. فهذه مسألة دقيقة للغاية في بين حقيقة الأمر وصدقه وبين ما ظهر منه، لأننا لو أتحنا، ولهذا يقولون إن القاضي لا يقضي بعلمه، القاضي لا يقضي بعلمه، لأنه لو كان قاضي واقف عند بقالة وجاء شخص سرق فلوس ثم ذهب القاضي، جاء صاحب المال ويدعي على هذا السارق، يعني صاحب البقالة يقول فلان سرق مالي، ماذا سيقول له القاضي؟ يقول أنا أشهد معك ما أشهد معك، يقول أتي بشاهدين. طيب يا شيخ أنت موجود؟ قال أنا ما أحكم، القاضي لا يحكم بعلمه، إذا كنت تريد أشهد معك ما تكون القضية عندي، أصبح شاهدا لا قاضيا. هذه مسألة أيضا دقيقة في أحكام الشرع كيف تجي. فقالوا القاضي لا يحكم بعلمه، إنما يحكم بما يظهر له من البينة، فإن جاء المدعي على هذا السارق بشاهدين فهنا يقام، إن لم يأتي فلا يكون شيء. فهذه مسألة هنا نقول قالوا من حكمة الله جل وعلا أن أحكام الدنيا تجرى على ظاهرها، ولهذا طالب بالشهادة والبينة كما هو بين هنا. أيضا مرة أخرى أؤكد على أن النص القرآن، وهذا حتى نأخذ كقاعدة، يقول العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ألا تلاحظون أن من أكثر ما يستشهد به في المشاريع الخيرية وغيرها وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسول المؤمنون، هذه الآية في المنافقين واحد منها. فإذا العبرة لكن بعموم اللفظ، وإلا في الآية جاءت في سياق الحديث عن المنافقين، فتأتي أحيانا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قد يكون السبب هنا معين، لكن ما دام اللفظ في القرآن يشمل فلا مانع أن يكون هنا وأن يكون هنا، ما دام النص لا يعارضه. قالوا ما الشاهد هنا؟ قالوا هنا في علم الله لا يمنع أن يكون، فأولئك أنهم في علم الله وحكمه هم الكاذبون. وأيضا في الظاهر غيرهم يكون إن لم يأتوا بالشهداء فهم الكاذبون ولو كانوا صادقين. فتأتي الآية ممكن أن تؤخذ وتعمم ولا يختصر على معنى معين. ثم من فوائد هذه الآية، فالشهادات تأتي في الشريعة على عدة أوجه. في بعض القضايا لا بد من شاهدين، وبعضها يكتفى بشاهد ويمين، وبعضها لا بد من ثلاثة شهود كما في حديث قبيصة عن إنسان الآن يريد يتهم إنسان أنه قتل إنسان، يقول أتيت بشاهدين. طبعا موضوع العدالة متفق عليها وأن يكون عدول هذا مسألة أخرى. طيب واحد تحمل حمالة كما في حديث قبيصة أن يأتي بثلاثة شهود عدول كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، من ذوي الحجة أي من ذوي العقل، يشهدون أن فلانا تحمل حمالة، هذا ثلاثة. أعلى الشهادات هي الشهادة في القذف، لا بد أن يكونوا أربعة. وقد يتعجب الإنسان ويقول الآن القتل وهو قتل إنسان يكتفى بأثنين، بينما في تهمة الزنا أربعة، لابد، لأن هذه يترتب عليها أمور ومصالح أفسد. موضوع القتل إظهاره، إذا إنسان قتل إنسانا فمن الحكمة إظهاره حتى يقضى على القتل ويقام الحد، فيكتفى فيه بالحد الأدنى وهما شاهدان. يعني وجدت جريمة قتل، هل الأفضل أن تبقى غامضة وإلا أن يظهر القاتل؟ الحكمة ومصلحة الناس أن يظهر القاتل، إذا نكتفي باثنين فهم عدول، ما داموا عدول حتى نظهر القاتل ويستتب الأمن. لكن في قضية الزنا، وإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، الأصل عدم إشاعة الفاحشة، لكن إذا وصلت إلى أن أربعة شاهدوه مشاهدة كاملة فما بعد ذلك شيء. بمعنى أنه لو شهد ثلاثة، لاحظوا ثلاثة عدول ولم يأتوا برابع، ما يقال ترد شهادتهم فقط، بل ترد شهادتهم ويقام عليهم حد القذف إن طالب به صاحبه، وعليهم أحكام القاذف كاملة مع أنهم ثلاثة وقد كلهم عدول. بينما لو جاء اثنان منهم على قضايا القتل أو غيرها لقبلا، وتعرفون في قصة عمر والمغيرة وغير رضي الله تعالى عنهم أبي بكرة، هذه معروفة وسبقا مرت علينا. إذن في قضايا لا بد من إظهاره، مثلا رؤية هلال رمضان كم يحتاج إثبات دخول رمضان؟ واحد، لأن من المصلحة إظهاره فيكتفى بشاهد أي للرؤية. بينما قلت لكم بعض الشهادات تحتاج شاهد ويمين، ما وهكذا تترقى. أعلاها وأشدها هو ما يتعلق بالأعراض، صيانة للأعراض وعدم إظهار الفاحشة في الذين آمنوا، حتى بل لو جاء إنسان وأقر على نفسه أنه قتل إنسانا يقتص منه إلا لا؟ يقتص منه واحد، يقول للقاضي أنت الذي قتلت فلان؟ قال أنا الذي قتلت، خلاص يقتص على حسب إجراءاته. طيب لو جاء إنسان وقال أنا واعترف على نفسي أنه زنى، هل يكتفى باعتراف واحد؟ لا، لابد أن يعترف 4 مرات. ولهذا في قصة ناعل حتى قال حتى إذا شهد على نفسه 4 مرات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو على نفسه ما يكتب، لو شهد 3 مرات يقول نعم أنا يكتبها ويبقى ما تكتب، وهو على نفسه أشد من غيرها، كل حرصا على ستر إلا إذا ظهرت الأمور. الملاعنة لاحظتم كما تعلم 4 و5 عجيبة جدا، 5 مقام الشخص الذي اتهم، 4 مقام الشهود الشهادة. وكل هذه الدلالات بعيدة، هذه الشريعة عجيبة في أحكامها، ولا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متعارضين أو متراكضين. هذه إذا من هذه الدلة، وكل هذا حرصا على ماذا؟ عدم إشاعة الفاحشة. ما نقول عن هؤلاء الذين يشيعون الفاحشة في الذين آمنوا ويحرصون عليها كما يتعلق في الاختلاط وغيره كما بينت قبل قليل؟ ماذا؟ هؤلاء يجب أن يعزروا الحقيقة. وكما تحدث شيخنا الشيخ صالح الحيدان سابقا عن مثل هذه الحالات وما تبث القنوات الفضائية، أنهم أولى بالتعزير. فهؤلاء الذين يدافعون عن الاختلاط ويشيعون في الذين آمنوا وهم يعلمون مفاسده وآثاره، هؤلاء في الحقيقة لهم آثارهم. نعم لا نقول أن هناك حكم كالقذف مباشر 80 جلدة، وإنما للقاضي أن يعذرهم ليكفوا عن إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. أيضا من تلك الوقفات أيضا منها عدم إظهار كما كل أمة معافى إلا المجاهرين كمان. ثم بينا النبي صلى الله عليه وسلم من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا. فبين شيخ الإسلام في باب الاستقامة كلاما جميلا في كتاب الاستقامة، كلاما جميلا بين فيه أن الزنا من الكبائر، وأن قذف المحصنات الغافلات من الكبائر، وهو نوع من الكبائر إذا لم يأتي عليه القاذف ب4 شهداء وإن كان قد وقع. قال شيخ الإسلام ولذلك وإن كان الزنا من الكبائر فأصبح القذف من الكبائر، لأن إظهاره بدون بينة ولا دليل إنما هو أشد خطورة من ذات الزنا إذا كان مستورا. أعيد ما قال أو معنى ما قال شيخ الإسلام، يقول شيخ الإسلام الزنا من الكبائر والقذف من الكبائر، وتشدد فيه لأن الزنا إذا وقع ولا يعلم أقل خطورة على الأمة والمجتمع إذا لم يعلم من أن يكون من يشيعونه ويدعون في الناس ويتهمون الناس بالزنا، فشدد في باب القذف لحماية، مع أن الزنا جريمة ومن الكبائر يقول ولا شك، لكن قد يكون باب الستر فيها لحكمة يعلمها الله. ليس الستر إذا علم الإنسان عنها ومعه 4 شهود أو كلهم 4 أن يستروا عليها، لا ليس هذا المراد. المراد إذا لم يعرف الإنسان إلا هو فلا يدخل في هذا الأمر، لتبقى لأن ستر المصائب أيها الأخوة وستر الأعراض مما يساهم في حماية الناس والبعد عن المنكرات، بخلاف أن تظهر كما هو موجود في دول أخرى، والله المستعان. أيضا قالوا هذه نقطة مهمة يا أحبتي، أعود مرة أخرى لها، يقولون الاستفاضة ليست كافية في إثبات الجريمة، فقد خاض المنافقون ووقع معهم بعض الصحابة في قضية الإفك ومع ذلك ثبت أنها إفك. يعني لاحظ خاضوا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ويسأل الصحابة وتقول ألا تعلمين، تسأل عائشة تقول ألا تعلمين بما يتحدث الناس، الناس يتحدثون بماذا؟ بقضية إفك، ومع ذلك تضح ماذا؟ أنها باطل. أقول هذا مرة أخرى، كم من الأحوال والأخبار تستفيض عند الناس، خاصة الآن مع الأعلام الذي أصبح بالأيد الأطفال من جوال وتويتر وغيره، يصبح لدى الإنسان كأن حقيقة غير قابلة للنقل، فإذا هي باطل. أذكر مثال بسيط سبق أن ذكرته أعيده، أحد المشايخ سجن، فاستفاض عند الناس أنه جيء به للمستشفى يعالج، وبعضهم بدأ يصف اللباس الذي عليه حتى لا يعرف، وبعضهم بدأوا يذكرون حالات، حتى وصلنا إلى أن أناقش أحد، أنا أناقش أحد الأشخاص، قلت أنت متأكد؟ قال يا أخي الكريم حدثني الطبيب الذي عالجه. قال عاد ما بعد أن حدثك الطبيب الذي عالجه. فسبحان الله التقيت معه بالسجن، فقلت يا شيخ هل أنت خرجت؟ أنا أتكلم معه لا أكتمكم، كأن الأمر عندي ما بعد هذا شيء. قال والله منذ دخلت إلى اليوم لم أخرج من السجن، يعني ما رحت المستشفى أبدا، ما عالجت أبدا. والأمر كان أذكر في وقت استفاضة وروايات لا تصدق. فلنتثبت، لا تقول استفاض الأمر في التويتر، ألم تره ألم اهدأ، ابحث تأكد، خاصة الذي قد يترتب عليه بعض المشكلات أو إشاعة أمر معين أو يترتب عليك أمر يستدعى الإنسان ويقال له أثبت فلا يستطيع أن يثبت. قال ولذلك هنا مع أنه استفاض حادث الإفك لكن كان باطلا. أقول ألا تسمعين ما تحدث الناس؟ تحدث الناس، اقرأ الحديث الطويل وقد قرأناه وأشرنا إليه. إذن استفاضة مثل هذه المسائل، طبعا في أمور الاستفاضة تثبت فيها، لا يفهم مني أنني أنكر باب الاستفاضة، لا، هذا في الفقه له تفصيل في تعلق ربما بالأنساب، يتعلق في قضايا بالاستفاضة، هذا موضوع آخر. أتحدث مثل هذه القضايا مجرد أنه إشاع، يعني هو الحقيقة إشاعة بس نقول بين الناس حتى من كثرة تكرار الأمر يتيقن أنه يقين، وإذا هو ليس بيقين، وإذا ليس بصحيح، وإذا هو لم يقع أو فهم على غير حقيقته. فأيضا نجد من الوقفات الأخيرة التي أراعي الوقت فيها وأختم بها، أشرت إلى سابقا موضوع التعدي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قضية الإفك تعدي على النبي صلى الله عليه وسلم، تعدي على النبي صلى الله عليه وسلم لا شك، وهو من أعظم ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. الآن الذي يلقاه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم باسم الحرية، هناك ناس يتحدثون في أعراض الناس باسم الحرية، هذا غير صحيح وهذا باطل، وبينت قبل قليل أن هذه حتى دعوة الحرية التي أعطي مثال، الآن في الغرب يجدون أن الآن أن الذي يتحدث فلان أو الحقوق الشخصية محفوظة، بينما حق الأنبياء غير محفوظ، مما يدل على تناقضهم وتعارضهم. فهذه مسألة أيضا تؤكد على باطل ما يعمله الغرب وما يفعله الغرب، والله أعلم. قوله فأولئك عند الله هم الكاذبون، لا يعني أن غيرهم ليس بكاذب، لا، لكن تأكيد على كذبهم، أنهم يعني هم الذين مارسوا الكذب علانية، فإن لم يأتوا شهداء. ولذلك دائما من جاءك بتهمة قل له قل هات برهانك، أعطني برهانك، أعطني دليلك. أما هكذا الدعاوى ليعطى الناس بدعاواهم، لا ادعى أناس دماء قوم وأموالهم، ولكن البين على المدعي واليمين على من أنكر. فمرة أخرى تلاحظون نبرتي أيها الأخوة للحرص على التثبت وعدم الاستعجال وبعد النظر، وأن لا نستخف استخف قومه فأطاعوه. الآن في قيادات مخفية في الانترنت وغيره، قيادة مجاهيل، علماءهم لا يتبعون علماءهم ولا العقلاء ممن يعرفون منهم، ويتبعون قيادات مخفية بأسماء مجهولة باسم الانترنت، ويتصرفون ويوجهون من خلال هذا الانترنت بدون بينة أو برهان. أنا لا أقول أن كل ما في الانترنت باطل، كلا، ما نتهم أنفسنا، الانترنت أو وسائل الإعلام الحديثة في خير وشر، لكنه يحتاج إلى تحري وتثبت. حتى إذا نسب إلى عالم الآن فتوى أو غيره يجب أن نتثبت، هل هي فعلا لهذا العالم؟ هل هي فعلا في موقعه ولم إلى غير ذلك من الأسباب؟ قد يقول قاحط طيب انتشرت ولم ينكرها، ربما ما علم بعض المشايخ، أنا سألتهم عن بعض القضايا أو منسب إليهم ما علم، قد لا يكون من يتابع وسائل الإعلام الحديثة. إذن المهم التثبت في كل ما ينسب لأحد، وألا يتعجل الإنسان في هذا الأمر. وهكذا كانت قصة الإفك، فالذين خاضوا فيها ماذا حدث؟ لما وقع بعض الصحابة، تصور 4 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقام عليهم الحد، ف3 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حسان وحمنة ومسطح من خيار الصحابة ويقام عليهم الحد، بينما المنافقون ما أقيم عليهم الحد لأنهم لم يقبض عليهم شيء، كانوا من الخبث والدهاء. أنا مرطوا غيرهم، هو الآن يورط بعض الأخيار، بعض الشباب، بعض الصالحين، والمجرم الأكبر خفي لا يعلم أين هو. فلينتبه الإنسان لمثل هذه المسائل. مرة أخرى تنسوا إخوانكم في الشام، فهم بحاجة إلى دعائكم. والأخبار من داخل الشام مبشرة ببشائر كثيرة والحمد لله، والتفاؤل ظاهر، وبإذن الله نرى ما يحقق الأمر، ولكن لله حكم فيما يجري في هذا الكون. أمور كثيرة مقبلة الأمة على أمور عظيمة جدا، فما هو دورنا في هذه الأحداث؟ ما هو دورنا في المساهمة في الخير فيها؟ ولذلك فمن أعظم ما ننصر به النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه القضية نشر الكتب، إقامة السنة، إحياء السنة، من أقوى ما نرد به على من يتحدث مثل هذه القضايا. نصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، الدفاع عنهم، عدم بث الفوضى أو اليأس أو القنوط. أبشروا، أسأل الله أن يحقق أعمالنا وأن ينصر إخواننا في الشام، وأن يذل هؤلاء المجرمين من الطغاة والعابثين الذين يهددون الأمة. الآن إيران تهدد الأمة وتهدد البلاد بفتن عظيمة لا نعلم أين تنتهي. نسأل الله أن يخذلهم وأن يرد كيدهم في نحورهم، وأن ينصر إخواننا في الشام، وأن يرينا في هؤلاء المجرمين من النصيريين ومن حالفهم أن يفرق جمعهم، وأن يعز الله جل وعلا أولياءه والمجاهدين في سبيل الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، صلى الله وسلم وحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.